بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه له أما بعد، فهذا والمجلس العشرون ومن مجالس التوضيح تردد الشبهات صاحب رسالة إلى غلاة التجريب. وكان هذا المجلس في ليلة الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة للعام 28 من بعد 400,000 من الهجرة. وكنا قد بدأنا في المجلس السابق في بيان حال الواعظ القصاص محمد حسين يعقوب، هدانا الله وإياه إلى اتباع الحق. وكنا قد وعدنا بأن نستمع إلى كلمة مسجلة بصوتي عن هذا الواعظ، يعني منها نتبين شيئا من حقيقة منهجه. يعني كانت هذه الكلمة في خطبة له بعنوان أصول الالتزام، قد يكون في الوجه الثاني وفي الشريط الثاني، يعني لا أذكر بالضبط، فنستمع إليها إن شاء الله تعالى.
إذا بعدين لما تتعلم هل العقيدة يستدلوا بيعملوا احكام كلها غلط بدع، لكن تحقيق الفقه واستنتاج الاحكام وكل دول في اعملهم باطل. ليه؟ لانه بيقدموا مناهج على مسائل العقيده. يبقى كده طبعا ما ينفعش تسمع، هتبقى فاهم والامور على بصيره ونور. لكن ان محمد حسين يقعد بل ان جماعه في الاخوان فهم جماعه باطله وفيهم كذب، يبقى بلاش على بصر. لو انا قلت كده، انا بقول لك حد حاجه، سيب الناس الساحه تدعونا وتدعوا غيرنا. لكن المشكله مشكلتك انت، خليتها مع مين؟ عشان ما تطلعش بتبقى صاحب هوا، وعشان كده الولد بيتعذب ويتنور ويفهم، وساعتها هتشوف الهم وتحب الناس دول كلهم. كل الناس دول فيهم خير، وكل الناس دول فيهم اخلاص، بس ينقصهم صواب. العلماء دول شاطرين ان يكون خالصا وايه؟ وصوابا. كل اللي دول عايزين يخدموا الدين وعايزين ينفعوا رايه الاسلام، وكل دول بيعانوا من اضطهاد وادب في سبيل الدين. ومع ذلك ما زالوا ثابتين ومتمسكين. ليه؟ اخلاص. لكن الصواب، الصواب عزيز صعب ان حد يحط الصواب في عصره، لان الفتن بتحيي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبك الشيء يحمي ويصم.
هكذا يعني كل من يعني من ابتعد عن سبيل العلماء الكبار بفهمه الخاص او بهواه، يعني هو بلا شك في هذا الكلام قد خلط خلطا كبيرا، خلط بين الحق والباطل، وأراد أن يلبس الباطل صورة الحق. وهذا من أعظم الجرم الذي يماري أو يجادل في دين الله، يلبس الباطل صورة الحق. وهذا كلام بلا شك يعني لا يخيل أو لا يعني يغتر به إلا جاهل، يعني ما عبر شيئا عن أصول أهل السنة، وما يدري شيئا عن أصول هذه الأحزاب التي أدخلها حسين يعقوب في دائرة أهل السنة. وإن صاحب هوى يعلم عقيدة السلف الصالح ويعلم حقيقة هذه الأحزاب، ورغم هذا يعني أصر على أن يلحق هذه الأحزاب بما هي عليه من أصول بدعية فاسدة بأهل السنة، فأياهما يختار وأحلاهما مر كما يقال. يعني كما قد بينا في أول مجلس في بيان أصول حزب الإخوان الذي كان يعني منذ حوالي 7 أو 8 مجالس، حينما بدأنا الرد على ما لبس به محمد حسان بنحو هذه العبارات التي ذكرها حسين يعقوب، وبنقل الفتاوى القديمة للجنة دائمة. يعني قلنا في هذا المجلس إن السمة الرئيسة التي اشترك فيها كل أهل البدع، وهي سبب أو منشأ ضلال بني آدم كما بين هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصواعق المرسلة. الإجمال في القول يعني يثني على فلان صلي ركعتين بارك الله فيك تحية المسجد بارك الله فيك أو يعني يعدل فلانا أو يعدل الطائفة الفلانية ها بكلام مجمل، ولا يعني يشير ولا إشارة إلى التفصيل الذي قد يكون ذكر في كلام بعض أهل العلم مما يعني يهدم أو يقضي عن هذا الإجمال. فأنا أقول لك مثلا إن أبا عبد الله هذا، إن أبا عبد الرحمن، إن أبا محمد على خير وعلى هدى، أو إنه يعني فيه خير، يعني هذا ثناء مجمل. يأتي نعم شخص آخر يقول أنا الذي أعرفه عن فلان هذا يعني أنه مثلا يعني يقول بتأويل صفات الله، أو أنه يقول بأن الله عز وجل قد حل في كل مكان، أن الله موجود في كل مكان، وأن الله ليس على العرش مثلا، أو إنه يقول يعني إن الأشاعرة من أهل السنة مثلا. فبلا شك هذا كلام باطل يجرح به هذا الرجل. فما يعني وكلا يعني أو الذي قال الكلام المفصل هذا الذي قال الكلام المفصل هو من ايه؟ من الثقات الأفذاذ. فكلام من نقبل؟ نقبل كلام من؟ هل نقبل كلام هذا المثني؟ يعني الذي أثنى ثناء مجملا أم نأخذ بهذا الجرح المفسر؟ ها؟ ماذا صار؟ فالآن بارك الله فيك محمد حسين يعقوب هنا هذا الكلام اتبع سنن حسان حذو القبة بالقبة، بل اتبع سنن كل هؤلاء الكفار المعاصرين الذين هم على المنهج نفسه، لأنهم إذا تكلموا عن هذه الأحزاب المعاصرة المبتدعة التي ابتدعت أصولا توافق أصول الفرق البدعية القديمة يقولون إن هذه الأحزاب هي وإن كان فيها باطل أو يعني كما قال محمد حسين يعقوب هنا يعني عندهم أخطاء، عندهم حق وباطل، يعني الصواب عندهم عزيز وإن كانوا على إخلاص، ولكنهم يدخلون في دائرة أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنهم ما خالفوا أصول العقيدة كما ادعى حسين يعقوب، وأنهم يعني كلهم يدينون بعقيدة أهل السنة، هكذا إذعنا. وفي الجانب الآخر يناقض نفسه، هو كما يعني كما استمعتم هو يقول إنك إني لا أنصحك أن تنتمي إلى أي من هذه الأحزاب. سبحان الله، قد إن كانت هذه الأحزاب هي من أهل السنة كما ادعوا، أنا من ادعى هذا، قال إنهم يدخلون في أهل السنة والجماعة. طيب أنا الآن هو في الجانب الآخر قال يعني لا تدخل في أي من هذه الجماعات. طيب إن كانوا من أهل السنة فلماذا لا أدخل معهم كما يعني كما ادعى؟ إلا إني أتبرأ من أهل السنة وأتبرأ منهم. يعني لو كانت هذه الأحزاب تدخل في حيز أهل السنة، لماذا يدعون حسين يعقوب إلى عدم الانتماء إليه ما دام من أهل السنة؟ طيب وفي الوقت نفسه هو يقول أيضا في كلامه أنت عليك بالعلم، تعلم، إذا تعلمت عرفت البدعة من السنة واستطعت أن تحكم على فلان أو علان من هذه الأحزاب بأنه مثلا على بدعة. يعني هو يعترف أيضا أن في هذه الأحزاب أو من ضمن المنتمين لهذه الأحزاب من إيه؟ من عندهم بدعة. طيب هذا تناقض، هو يعني على طريقة القصاص حاطب ليل، يعني لا يدري ما يقول، يعني هو يتكلم كلاما عشوائيا هكذا ليس منضبطا لا بضوابط أهل العلم ولا بضوابط أهل السنة. هو يعني بلا شك ما يحسن علم الجرح والتعديل فضلا عن أن يحسن الفهم السديد لأصول السلف الصالح، ومن ثم وقع في هذا التخبط. هذا إذا أحسن الظن به ولم نتهمه باتباع الهوى، وهو كما يعني بينا يختار إحداهما، الجهل أو الهوى، يختار الجهل أو الهوى. فكيف نجمع بين التناقض في كلامه؟ يعني هو يقول إن كل هذه الأحزاب الإخوان والتبليغ و يعني من أو ما على شاكلته من بقية الأحزاب هم أصحاب إخلاص ويعملون لخدمة الدين كما يقول. ويقول إنك إذا تعلمت، وهذا من التناقض أيضا، فإنك سوف تحب هؤلاء جميعا. يعني كيف هذا؟ كيف يقول إنهم فيهم باطل وإنك إذا تعلمت سوف يتبين لك هذا الباطل وتعرف ما فيه من بدع. وفي الوقت نفسه يقول لك انك اذا تعلمت سوف تحب هؤلاء جميعا. نعم. هل نعم يوجد عالم من يعني من الاسباب الذين عرفوا بالرسوك في العلم يعني قال بنحو هذا الكلام ايتوني بكتاب ان كنتم من الصادقين، ايتوني بكتاب من عند الله او ايتوني بكتاب من احد اهل العلم الذين يسيرون على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مثل هذا الهراء والخط في الفتوى. هل انتم مع ان هذا الكلام فيه تناقض ام لا؟ تبين لك يا فارس؟ هو يدعوك الى ايه؟ الى عدم الانتماء الى هذه الاحداث. ألم يقل هذا صراحه؟ طيب في الوقت نفسه يقول ايه؟ ان فيهم حق، ان فيهم حقا وباطلا. ويقول لك انك ان تعلمت سوف يتبين لك الباطل الذي فيه. وفي اخر الكلام يقول انك ان تعلمت ايضا سوف تحب هؤلاء جميعا. ايه؟ لان هؤلاء فيهم اخلاص، لان هؤلاء فيهم اخلاص كما ادعوا. وبلا شك ما يوجد احد يتدخل في قلوب المجروحين. نحن ما نتكلم عن الإخلاص الآن، يعني ما نجرح فلانا أو علانا لأنه ليس مخلصا، هذا ليس من شأننا، هذا من شأن الله عز وجل هو الذي يعلم ما في القلوب. فالحكم على صاحب البدعة ليس من قبيل إخلاصه أو عدم إخلاصه، ولكن من قبيل الباب الآخر الذي اعترف حسين يعقوب أنه عزيز في هذا الزمان. هو إيه؟ موافقة الصواب، يعني إيه؟ موافقة السنة، أن يوافق هذا المخلص إيه؟ السنة أصولا واعتقادا وفروعا. فأغلب أهل البدع يعني من أصحاب هذه الفرق التي اعترف محمد حسين يعقوب أنهم هم الفرق المعنية في الحديث قد يكون في بعضهم إخلاص، ولكن هل التفت العلماء إلى مثل هذا الإخلاص؟ ما لهم علاقة بمسألة الإخلاص الآن؟ هم الآن يتكلمون عن منهج فلان، هل الكلام الذي يقوله فلان أو علان هو موافق لأصول السلف الصالح؟ أما أنه من البدع ومن المحدثات. فالحكم على العمل، ما الحكم على النية؟ نحن لا نحكم عليه على نيات هؤلاء، ما لنا دخل في نياتهم. هذا واضح؟ لأنهم دائما يدندنون حول هذه الجزئية. وحسان يعني قد لف ودار في أكثر من موضع من غلاة التجريح، من رسالة غلاة التجريح هذه على هذه النقطة. نحن ما نتدخل في نيات أصحاب البدع، ما نجرح أصحاب البدع في نياتهم، واضح؟ ولكن الجرح يتنزل على أعمالهم وأقوالهم المخالفة لأصول أهل السنة في الظهر. واضح؟ نحن نلزم محمد حسين يعقوب بتبديع هذه الأحزاب أو بالحكم على هذه الأحزاب التي ذكرها في كلامه بالضلال أو بالانحراف عن السنة من كلامه هو. أولا أنا اعترف أن فيهم باطلا، ولكنه كما بينا أجمل القول، كما بينا كما قال ابن القيم إن منشأ ضلال بني آدم في الإجمال، منشأ ضلال أهل البدع في الإجمال يجمل القول. طب ما هو الباطل؟ لماذا لم تبين هذا الباطل الذي عند هؤلاء حتى يحضره هؤلاء الشباب الذين يجلسون أمامه بالآلاف؟ لا، هو يقول لك أنت إذا أنت تعلم، وأنت لما تتعلم تعرف، طب علمهم أنت. لماذا لا يعني لم يقم هو بهذا الواجب ما دام هو على دراية بهذه المسائل؟ هو يقول إذا أنت تعلم، فلما تتعلم سوف تعرف هذا الواجب. سبحان الله. طب إن كان هو لا يعرف هذا الباطل، لماذا تتكلم في مسائل هو لا يحسنه ولا يعرف شيئا عنها؟ وإن كان يعلمه وكتمه يعني عامدا متعمدا وأجمل القول ولبس الأمر على الجالسين على الذين جلسوا أمامه، فقد غشهم. يعني أنا لن أعرف أن هذه الأحزاب على بدعة وعلى ضلال، ثم أجمل القول لكم ولا أبين وأثني ثناء مجملا على هذه الأحزاب ولا أبين هذا الباطل الذي أنا اعترفت أنه فيه. هذا غش أم ليس غش؟ إما أن يكون غشا أو أن يكون جهلا. إذا كان لا يعرف هذا الباطل هو جهل وتكلم بجهل وأفسد من حيث أراد أن يختم، وإما أن يكون على علم بهذا الباطل فأجمل الكلام فيه ولم يبينه. فإن لم يبين ما يكون حكم مثل هذا الذي يعني قد تصدر لمقام النصح والتحذير، هو الآن سئل عن هذه الأحزاب فصارت الإجابة أمانة. صارت هذه الفتوى أمانة يحملها في عنقه يوم القيامة، إما أن يجيب بحق على حسب ما يعني يعلمه، أو يقول أنا لا أعلم الله أعلم. فلما أجاب وأجمل القول ولم يبين الباطل الذي عند هؤلاء فتكون ايه؟ فتكون الفتوى باطلة او ناقصة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما سألته هذه الصحابية عن معاوية وعن أبي جهل، من يذكر اسم الصحابية؟ ها؟ لا ليس كنت المهم الشهد فيه. فقال إن معاوية صعلوك لا نال له، وأن أبو جهل إنه لا يضع العصا عن عاتقه. فبين بالكلام المفصل الواضح ما عند هذين الصحابيين الجليلين من نقص أو من خطأ. حتى تكون لي الفتوى مبينة لغرض السائل. السائل يريد أن يعرف حال لي المسؤول عنه. وكما قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الكفاية في علوم الرواية، باب وجوب تعريف المزكي، حال المسؤول عنه إذا سئل. هو الآن قال إن فيهم باطل. ما هو الباطل؟ إن فيهم باطلا أي ما القول، لأنه لو فصل هذا الباطل لاضطر إن كان على علم هذا الباطل أن يحكم عليه على جيل أحزاب للبدعة. فالشاهد من ضمن كلام سفيان يعقوب الذي نحن ننظمه به أنه قال إن الفرق البدعية المقصودة بالحديث بحديث الفرق الأمة هي الخوارج والمعتزلة والمرجاء والصوفية. وقال إن هذه الفرق هي التي تخالف أهل السنة في العقيدة. ثم ادعى أن هذه الأحزاب الأخرى المعاصرة هي ليست على أصول هذه الفرق، بل هي على أصول أهل السنة والجماعة. بلا شك نحن قد أبطلنا هذا الكلام أو بينا فساده بالتفصيل الممل في حوالي ما يقرب من 7 مجالس أو ما يزيد من حوالي 10 مجالس. فقد أفردنا ما يقرب من 7 مجالس لبيان أصول حزب الإخوان الموافقة لأصول هذه الفرق، وحوالي أفردنا 3 مجالس لأصول فرق أو فرقة التبليغ البدعية. وأظن قد تبين لمن حضر معنا هذه المجالس بالأدلة القاطعة الواضحة وضوح الشمس التي لا يخالف فيها إلا متبع لهواه أو جاهل لا يريد أن يتعلم، أن هذه الأحزاب وبالخصوص حزب الإخوان وحزب التبليغ والدعوة هي موافقة لأصول الفرق البدعية على تفاوت بينها. فكما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى عن التبليغ والدعوة إنها صوفية عصرية، فالتبليغ والدعوة أقرب ما يكونون في أصولهم إلى أصول فرق المتصوفة. وأثبتنا هذا بالبينات الظاهرة من كتب مؤسسي التبليغ والدعوة ومن تصريحاتهم ومن مواقفهم التي سجلت عليهم في عدة مواضع. وبالنسبة أيضا للإخوان، فكما أنتم تعلمون أن العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى هو العلامة الألباني والعلامة صالح الفوزان والعلامة صالح الفوزان واللحيدان نعم وعبد المحسن العباد إلى آخر أئمة السنة المعاصرين حكموا على حزب الإخوان أنه من الثنتين والسبعين فرقة التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قرأنا عليكم فتاوى أهل العلم ولا نحتاج إلى إعادتها مرة أخرى. فمن أراد أن يراجع هذه الفتاوى فليراجعها في كتاب الكواشف الجلية أو في كتاب دفع الله لأجزاء الأفراد. ونحن نسأل أو نقول لمحمد حسين يعقوب هل حسن البنا مؤسس حزب الإخوان قد أسس حزب الإخوان على أصول سنية يعني نحن نذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين إن كنا قد ذكرنا بعض هذا الكلام فيما سبق ولكن لا بأس أن نشير إشارة سريعة حتى يعني تبين لبعض إخواننا الذين لم يحضروا معنا هذه المجالس شيئا من ضلال الكلام الذي ذكره حسين يعقوب. حسن البنا كما قد بينا قد أسس حزب الإخوان عليه على الطريقة الخطاطية الصوفية كما اعترف هو في مذكرات الدعوة الداعية الكتاب الذي ألفه حسن البنا قال إنه قد بايع شيوخ الطريقة الخطاطية في دمنهور وأنشأ هناك جمعية حزب الإخوان على هذه الطريقة وكان المكتب الرئيسي لحزب الإخوان هناك في عند قبر الشيخ الحفاظ وأظهر بكل جلاء أن الإخوان قد بنيت على حقيقة صوفية فقال إن حزب الإخوان قد أسس عليه على حقيقة صوفية واعترف صراحة أنه كان يذهب لزيارة حضور شيوخ الخطاطية نحو قبر السيد كنجر من مشايخ الخطاطية في دمنهور ويجلس هو وأصحابه طوال اليوم عند قبر السيد كنجر يتقربون إلى الله عند هذا القبر هذا ومن شاء جماعة الإخوان أين الأصول الثلاثية أو السنية التي انشئت عليها جماعة الإخوان ويخرج في الموالد ينشد القصائد البدعية هات يا أبو عبد الله هات كتاب دفع البدع فتكون فاطمة بنت قيس أحسن بارك الله وهذه قصيدة من ضمن هذه القصائد التي ذكرها عبد الرحمن البنا أخو حسن البنا في كتابه حسن البنا بأقلام تلامذته ومواصله في الصفحة 71 اقرأ بعض الله.
وكان من هذه الفضائل التي ينسبها حسن البنا في المولد ما نقله أخوه عبد الرحمن البنا كما في كتاب حسن البنا بأقلام تلامذته
ومعاصريه
صفحة 71 إلى صفحة 72. هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر
وسامح الكل
فيما قد
مضى
وسامح الكل فيما قد مضى وجرى لقد أدار على العشاق خمرته طرفا يكاد سناها يكاد سناها يذهب البصر يا سعد كرر لنا ذكر الحديث
خذ يا بطل اقرأ انت يا بطل اقرأ من البداية.
وكان من هذه الخصائص التي ينشدها حسن البنا في المولد ما نقله أخوه عبد الرحمن البنا كما في كتاب حسن البنا بأقلام تلامذته ومعاصريه صاد 71 و 72. هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى.
من الحبيب الذي قد حضر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. اعتقاد غلاة المتفوقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر هذه الموالد. بعضهم يقول أنه يحضرها بروحه فقط، والبعض منهم يقول أنه يحضرها بروحه وبجسده. هو من أشد الناس غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحبيب مع الأحزاب قد حضر ولم يتقي هذا، بل صرح بما هو أشد وسامح الكل. سامح الكل يعني الذين حضروا هذه الموالد ايه فيما قد مضى وجرى، يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد غفر لكل الحاضرين في هذا المولد. فإله مع الله تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا، انه لا يغفر الذنوب الا ايه الا الله. هل الرسول صلى الله عليه وسلم يغفر الذنوب؟ هل الرسول عنده القدرة أن يسامح أو أن يعفو عن فلان وعلان؟ هذا الكلام شرك أم ليس بشرك؟ هذا شرك. فكيف يكون قائل مثل هذا الكلام يقال إنه من أهل السنة ويقال إنه أسس جماعة يتدخل في جملة أهل السنة وأنهم ليسوا على عقيدة تخالف عقيدة أهل السنة؟ أكمل ليس.
قال حسن البنا: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، لقد أدار على العشاق خمرته صرفا يكاد ثناها يذهب البصر.
أدار على العشاق خمرته، الرسول صلى الله عليه وسلم قد أدار على العشاق خمرته.
يا سعد كرر لنا ذكر الحديث، لقد بلبلت أسماعنا يا مطرب الفقرا.
هو اعترف بحقيقة منشد هذه الكلمات أنه مطرب الفقراء فعلا، هم فقراء في العلم. ها لقد ايه قعد علينا هذا المقطع الأخير الذي ينشد هذا البلاء.
يا سعد كرر لنا ذكر الحديث لقد بلبلت أسماعنا يا مطرب الفقراء.
هذا حسن البنا بارك الله، هذا حسن البنا الذي يظهره هؤلاء الخداعين أو المخدوعين، يختاروا إحداهم الخداعين أو المخدوعين أنه مجدد هذا القرن، أنه أحد المجددين لدين الإسلام في القرن الهجري الأخير. هو بالفعل جدد البدع، فإن حسن البنا قد جدد عدة بدع من البدع الكبرى، بل يعني أشهر عددا من البدع المعاصرة التي أحدثت في القرن الأخير ما يعني ما كان صور. فإن حسن البنا هو الذي أشهر البدعة التي أصل لها أو وضعها أو وضع بذورها جمال الدين الأفغاني، وهي الدعوة إلى وحدة الأديان والدعوة إلى الوحدة بين السنة والشيعة. فالأفغاني هو أول من دندن أو يعني أظهر هذه الدعوة، ثم قام حسن البنا يعني بالتمكين أو بالإشهار لهذه البدعة. فإن حسن البنا هو من الذين يعني عملوا على إنشاء دار التقريب بين السنة والشيعة في القاهرة، وعمل على إدخال مذهب الشيعة القائم على تكفير الصحابة في داخل الأزهر في الوقت الذي كان رؤوس أو يعني علماء السنة في مصر يحاربون هذه الدعوات أشد المحاربة. في الوقت الذي كان الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى من أعلام السنة المصريين يؤلف المؤلفات ويحارب أشد المحاربة لصد عدوان الشيعة على مصر، وحتى يمنع تسرب منهج الشيعة الباطل إلى داخل أروقة الجامعات في مصر، كان حسن البنا على الطرف الآخر يجتهد على إدخال فكر هؤلاء وعقيدة هؤلاء إلى داخل مصر، ويتعاون معهم ويجتمع بهم كما كان يجتمع بهذا القمي، كما اعترف هذا عدد أو بعض الذين ترجموا حسن البنا، وساعد على إنشاء دار التقريب التي أرادت أن تحارب السنة في عقر دارها باسم التقريب. وفي الوقت الذي كان العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى يحارب دعاوى التغريب ودعاوى التنصير، كان حسن البنا يتعاون تعاونا ظاهرا مع النصارى ويفتخر بإدخاله إلى حزبه، وكان في مكتب حسن البنا المكتب الرئيسي لحزب الإخوان، كان عدد من الأحزاب النصارى في المكتب الرئيسي لحزب الإخوان. وقد قرأنا عليكم فيما سبق ما قاله العلامة محمد حامد الفقي رئيس أنصار السنة أو الذي أنشأ جماعة أنصار السنة رحمه الله تعالى، في هذا المقال النافع الذي كتبه في مجلة الهدي النبوي نصيحة للإخوان وتحذيرا من حالهم، وسمناه بالإخوان المسلمون أم الإخوان المصريون. يعني أخرج لنا هذا المقال نقرأ شيئا منه. فهذا العلامة محمد حامد الفقي عاصر الإخوان في بلاد الأوري وذكر لنا هذه الحقائق التي هي مدونة في كتب الإخوان أنفسهم. يعني نحن لم نكتفي فقط بشهادة العلامة محمد حامد الفقي، بل أيدنا هذه الشهادة بتصريح رموز الإخوان أنفسهم من كتبهم أنهم يفتخرون بمثل هذه البدعة. مؤتمرات الأديان ومؤتمرات التقريب مع الشيعة الروافض. طيب نعم يفتح عليه على مقال الشيخ محمد حمد الفقي. يعني هيك من ضمن الكلام الذي ذكره الشيخ محمد حمد الفقي نقلا عن كلام الحسن البنا قد صرح به في ذات الوقت لإحدى المجلات، و نعم فقال حسن البنا في ضمن هذا التقرير وقد اشترك الأخ والأستاذ نصيف ميخائيل في التحضير لمؤتمر الإخوان بالغربية اشتراكا فعليا، بل لن أكون مبالغا إذا قلت أنه هو الذي أعد المؤتمر. أكمل على خلينا أكثر مني ولا أنت ولا أنت ما للأخ
ولا أنت ما للأخ الشيخ المحترم لويس فانوس ديك الجولات في مؤتمرات الإخوان المسلمين وما يقوم به من دعاية للجمعية في أنحاء مصر، كما أن
الأخ مريد بك غالي
يساهم في أعمال الإخوان، ولا تنسى تبرعه في شراء الدار ومساعدته الأدبية بتبادل الآراء والأفكار حول الإصلاحات الاجتماعية، فضلا عن أنه عضو في لجنتنا الاقتصادية، كما يتعاون معنا في المشروعات الاجتماعية النافعة. ولقد ذكرت هذه الأسماء.
كفى. ولذلك أنا تقدم أحد مرشح الإخوان من الأقباط باقتراح للحسن البنا أن يحول اسم الجماعة من الإخوان المسلمين إلى الإخوان المصريين حتى يتسنى لبعض النصارى أن يدخلوا في داخل الجماعة، نعم. ولذلك قال العلامة محمد حمد الفتح نعم عن هذين الفكريخين سهمان في صميم العقيدة. سهمان من ايه؟ من حسن البنا في صميم العقيدة. فنحن نهدي هذا الكلام الى محمد حسين يعقوب لعل الله ان يهديه الى ما اختلف فيه من الفقه. ولذلك يعني لما تربى رؤوس الإخوان على هذه العقائد الفاسدة طفحوا بما بما تعلمون. تفضل. تفضل. لعلك تكون استفدت. لكنك استفدت من هذا الكلام؟ عرفت منهم حزب الإخوان؟ عرفت حقيقة الإخوان؟ ها؟ وفقك الله عز وجل. نعم نفع الله بك. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير وبارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله. فمن هم رموز الإخوان في وقتنا المعاصر؟ يوسف القرضاوي هو من؟ نادي عاشف والمرشد. نعم الرئيس. نعم هو الرمز الاول للقيادة السياسية للإخوان. لكن انا يعنيني اكثر القيادة العلمية. سيقول بماذا نريد من المعاصرين البوطي. نعم لا صغار اما الكبار فيهم القرضاوي ومحمد الغزالي من كلمات وقد يكون وزني ونيم. نعم ولكن الكبار الذين هم يعني بلغوا من الضلال اكثر من الذي بلغه حسن البنا القرضاوي وحسن القرض ومن كبار رموز الاخوان في هذا الوقت وكذلك محمد الغزالي. أما طارق سليمان وعمر عبد الكافي وقد يكون الزنداني كذلك هؤلاء كما يقال نعتبرهم يعني في الصف الثاني للإخوان فهم يعني كما يقال يعني الإخوان يعتبرونهم كحلقة وصف للدخول على شباب أهل السنة لإفساد أهل السنة أو لتمييع عقيدة أهل السنة ويدخل أيضا في هذا الصف الثاني وإن كانوا يعني أعلى درجة وأكثر خفاء من المذكورين محمد حسان ومحمد حسان يعقوب وسلمان العودة وصفر الحوالي. لا مناع القطاني هذا من الرؤوس العلمية ذكرتنا به جزاك الله يعني مناع القطاني يضاف إلى القرضاوي وإلى الطراد إن كان بلا شك وأقل منهم ضلالا وهو أكثر منهم خفاء وكان يعني لا يظهر البتة إلا قليلا حقيقة انتماء للإخوان من ناحية ما هم عليه من باطل ومنهج فاسد لكنه دائما كان يصرح بتعظيم العقيدة السلفية وبتعظيم العلماء السلفيين. عبد الرحمن عبد الخالق يعني يضاف إلى الصف الثاني يعني فيتحوا من رؤوس الإخوان وصلاح الصرف. طيب الشاهد فأنتم إذا طلعتم على تصريحات بعض هؤلاء المذكورين، سواء كانوا من الصف الأول الذين يعني ينتمون انتماء صريحا إلى حزب الإخوان، والإخوان يعتبرونهم هم العلماء عندهم نحو القرضاوي وسعيد حوى والترابي ومناع قطان، أو من الصف الثاني الذين الإخوان يعتبرونهم كحلقة وصل أو كبرزخ بين شباب أهل السنة وبين شبابهم. ها؟ فإذا اتبعتم تصريحات هؤلاء تبين لكم أنهم قد تأثروا، شعروا أن لم يشعروا بتصريحات أو بتأصيلات حسن البنا. فمن الذي يصرح بليه بوجود المصافاة والمحبة بيننا وبين النصارى؟ أنا النصارى يعني أن الله أن القرآن أمرنا بمصافات النصارى. القرضاوي هو الذي يطير شرقا وغربا من حضور مؤتمرات وحدة الأديان. طيب، ومن الذي نعم دعا إلى إنشاء الكنيسة مع المسجد في بناء واحد؟ حسن القرابي زعيم جبهة الإخوان في السودان، هو الذي قد أقام تحت رعايته مؤتمرات وحدة الأديان التي حضرها بابا الفاتيكان الذي مات تحت إشرافي ورعايتي، وصافح بابا الفاتيكان بنفسه وعظمه أشد التعظيم، وصلى مع بابا الفاتيكان ومع بقية أعضاء المؤتمر صلاة السلام في إحدى كنائس النصارى في السودان، وسموه بصلاة السلام، صلاة ما أنزل الله بها من سلطان. هذا هو الترابي زعيم جبهة حزب الإخوان في السودان، وهذه تصريحاته في صحف السودان الرسمية التي لسان حال الإخوان هناك في السودان. يعني ما أحد ادعى عليهم هذا، هم الذين صرحوا بهذا بأنفسهم. يأتي هؤلاء المتعصبون الذين قد أعمى التعصب أبصارهم وقلوبهم فيقول هذا كذب عليهم. والله إن كان كذبا عليهم ما صرحوا به وافتخروا به على صحفهم الرسمية، بل ما قام هذا الترابي الضال بالطعن الصريح لما كان في المملكة، لما كانت المملكة السنية تأويه وهي التي علمته على نطاقتها في جامعتها، كان يطعن فيها بشهادة علماء هذه البلاد، ويطعن في دعوتها السنية السلفية، ويتهم العلماء بالتهمات باطلة على طريق عبد الرحمن عبد الخالق الذي أيضا قد جحد نعمة هؤلاء العلماء أو نعمة العلم الشرعي الذي تعلمه في هذه البلاد. فبعد أن يعني من الله عليه بالعيش في بلاد السنة وبالانتفاع بخيراتها، يجي يعود إلى الكويت، يعني يسفه ويفخر من علماء جداً. كفروا نعمة الله، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فجحدوا به بفضل علماء السنة في بلاد السنة الذين علموهم السنة. لما عادوا إلى بلادهم بدلا أن ينصروا الدعوة السنية التي تعلموها في بلاد السنة ويعترفوا العلماء في البلد بفضلهم، بأنهم قد آووهم وعلموهم وأطعموهم جحدوا فضلهم وكفروا بنعمة الله وقلبوا رأس المجن وكانوا كلابس ثوبي الضيوف. هذه يعني نبذة بسيطة وكما يعني قد قلنا فيما سبق نحن قد فصلنا يعني بما لا نحتاج إلى إعادته في المجالس السابقة. فرجاء من إخواننا الذين يريدون معرفة الحق أن يعودوا إلى هذه المجالس وأن يقرأوا فتاوى العلماء الكبار المذكورة في بعض كتبنا سواء في كتاب دفع ذاك الجاء الإطلاع أو في كتاب الكواكب أو يعني المنصورة في بقية أو في كتب أهل العلم الأخرى حتى يقلصوا بأنفسهم عليه على ضلالات هذه الأحزاب. ومنها يدركوا أن الإخوان وأن التبليغ ليس من أهل السنة من أهل السنة. فجماعة التبليغ كما قال عنهم العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى صوفية خمورية مخرفة. هذا العلامة عبد الرزاق عفيفي المصري رحمه الله تعالى يقول وأنا أعرف التبليغ في مصر أو في أمريكا أو في أوروبا هم المبتدعة في كل مكان. لم يطلع محمد حسين يعقوب على هذه الفتوى فقط مثلا لأحد علماء مصر إن كان هو لا يريد أن يأخذ بفتاوى علماء المملكة لأنه يتعصب لأهل مصر مثلا أو يقول إن أهل مصر أضرب بشعبها. هذا أحد أكابر العلماء المصريين في القرن الأخير. لماذا أعرض عن فتواه؟ كما يعني نحن كما قلنا مرارا هؤلاء لا يسيرون على طريق العلماء الكبار خالفوا أهل العلم. ونقول لمحمد حسان يعقوب وكذلك محمد حسان ما قاله الأوزاعي رحمه الله تعالى لما سئل عن الرجل يعني يريد أن يسوي أو أن لا يفرق بين أهل السنة وأهل البدعة يقول إن الكل عليه على حق كما قال حسين يعقوب قال كل هذه الأحزاب تريد نصر كلها على حق أو كلها على إخلاص. وأنت إذا تعلمت فتحب هؤلاء وأنهم إن كان فيهم باطل فهم أيضا يدخلون في جملة أهل السنة. أراد أن يسوي بين أهل البدع وأهل السنة. فقال الأوزاعي هذا كمن أراد أن يسوي بين الحق والباطل. لا يقال إلا هذا يعني أيستوي الليل مع النهار أم تستوي الظلمات مع النور أم أن لهم رسول غير رسولنا يأخذون منه أحكام الدين حتى يقولوا هذا الكلام. اللهم استعان. يعني نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. أخيرا يعني نذكر من مخالفات محمد حسين يعقوب التي قالها في كتاب له بعنوان كيف أتوب لأن يقول إن القضية. قال محمد الثاني يعقوب في الصفحة الكم الخامسة الخامسة والأربعين.
قال محمد الثاني يعقوب في الصفحة الخامسة والأربعون.
الصفحة الخامسة والأربعين.
الصفحة الخامسة والأربعين. إن القضية ألا تكون الدنيا في قلبي، إنما الذي في قلبه هو حب الله وحده، ولا يمنع ذلك قوة يقينه في الآخرة، يحارب الدنيا بالزهد فيها، ويحارب الشيطان بالاستعانة بالله. ودائما نقول إن الشيطان لابن آدم كالذئب للغنم يأكله، كذلك الشيطان يأكله، كذلك الشيطان يأكله. فإذا كنت
كذلك الشيطان يأكلك.
فإذا كنت تسير في طريق ونبحتك كلاب الراعي فماذا تصنع؟
إن كنت تسير في طريق
فإذا كنت تسير في طريق ونبحتك كلاب الراعي فماذا تصنع؟ تقول أدافع. إن دافعته عاد بعدها يجري وراءك ثم تدافع، فيعود ويجري خلفك وهكذا. فما الحل؟ استعن بالراعي يبكيك كلابه، نادي على الراعي عندها ينادي كلبه وتنتهي القضية. فكذلك استعن بالله يكفك شر الشيطان.
يضربون مثل السوء لله عز وجل. هل تبين لكم ما في هذا الكلام من باطل ومن وصف الله عز وجل بالنقص؟ وإن كان لم يقصد، نحن لا نتدخل أنت قصده، ولكن هذا الباطل في هذا الكلام نابع من جهله. هذه طريقة أهل القصص، قصة خاطب لنا لا ينضبط بضابط أهل العلم، ليس من أهل العلم أصلا. يعني وكما قيل من تكلم في غير تنين أتى بالإيه؟ أتى بالعجائب. وهذه من عجائب كلامي سواء في الفتوى السابقة أو في نحو هذا الكلام. قعد علينا أبو طلحة العبارة الأخيرة، يعني قعد علينا هذا المثل
وهكذا. فما الحل؟ استعن بالراعي يكفك كلابه، نادي على الراعي عندها ينادي كلبه
وتنتهي القضية. عندما ينادي كلبه أكمل.
فكذلك استعن بالله يكفك شر الشيطان.
نعوذ بالله. شبه الله سبحانه وتعالى بالراعي، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. أيضربون لله مثل السوء ولله المثل الأعلى. يعني لله المثل الأعلى، لا يضرب لله عز وجل مثل السوء أبدا. يعني أن يمثل الله عز وجل براعي الغنم ويقول نادي الراعي، يعني نادي الله عز وجل كما أنك تنادي الراعي ليكفك كلابه، فكذلك نادي الله ليكفك شياطينه التي ولا يعوذ بالله هي في مقام كلاب الله تعالى. الله عن ذلك الإفك والزور علوا كبيرا. يعني نعوذ بالله من أن نضرب لله مثل السوء. هذه النسخة، هذه نسخة من الكتاب، هي نسخة الشيخ حسن بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى. وقد يعني أنا وقفت على هذا الموضع بأنه قد دلني بدلالته لي على هذا الموضع. هو يعني كما ترون قد أعلن على هذا الموضع ووضع علامة استفهام كبيرة استعجابا واستنكارا لمثل هذا الكلام. ف يعني هذا الموضع الأول. وفي الموضع الثاني إذا لم يجد العمل
يقول محمد سامي عقوب في الصفحة 46 إذا لم يجد العمل منفذا وثبت عليه النفس فأخذته وطيرته جندا لها فطالت به وجالا وعلت وطغى فتراه أجهد ما يكون أعبد ما يكون أشد ما يكون اجتهادا وهو عن الله أبعد ما يكون
أشد ما يكون
اجتهادا وهو عن الله أبعد ما يكون فتراه يقوم الليل ثم يصبح فيزني يصوم النهار ثم يفطر ليفطر يقرأ القرآن ولا يستطيع التخلص من التدخين يذكر الله ومع ذلك يعصي مولاه فلماذا
أجاب الشيخ حسن عن سؤال أو عن استفسار حسين يعقوب في الحاشية أو في الهامش اقرأ
لم تبين عن نفسك دقا
نعم يعني قد تكون لم تبنى أو لم يربى أو لم تبين يعني
لم يربى الناس على توحيد الخلق
أو قد يكون لم يربى الناس على توحيد الخلق نعم. لم يربى الناس عليه على توحيد الخلق هذا إجابة السؤال محمد حسين يعقوب كما أجاب لي الشيخ حسن يعني هذا الذي يقع في مثل هذا وقد يكون بعض من يحضرون عند حسين يعقوب على هذه الشكل هم عباد زهاد يقومون الليل ولكنهم ما تركوا ما هم عليه من كبائر وقد رأينا وقد رأيت أنا بنفسي يعني البعض أو الكثير البعض من هذه الشكل من هذه النوعية يحضر أن هؤلاء وإولاه يعني يتمكنوا من أن يتخلص من الكبائر التي عليه سواء من زنا أو من أو مثلا من مشاهدة المحرمات في جهاز التلفاز أو من يعني معاقرة العاهرات ها إلى آخر من المعاصي وقد يكون على بدعة أيضا فما علموه لا سنة يعني لا طاعة صحيحة ولا سنة ما ترك ما هو عليه من معصية أو من كبيرة وما ترك ما هو عليه من بدعة محمد الثاني يعقوب يتساءل لماذا يكون حال بعض هؤلاء بهذه الطريقة فأجابه الشيخ حسن ابن عبد الوهاب كما في هامش الجنس لأنك لم تربي الناس عليه على التوحيد الخاص يعني كفانا بين الموضعين حتى لا نطيل عليك و يعني من ضمن الكلام ايضا الذي ذكره الشيخ حسن بن عبد الوهاب في حق محمد الثاني يعقوب انه لما يعني جاء مرة يعني بغير علم صحة إلى مسجد من مساجد أنصار السنة قد يكون المركز الرئيسي وألقى خطبة هناك تقريبا عن القبر أو عن الخوف من عذاب القبر. فالمهم الشيخ حسن استمع إلى كلامه وكان من ضمن ما قاله هذه القصة الوهمية أو الخرافة الوعظية التي يخدع بها الوعاظ مستمعيهم حتى يخوفوه من عذاب القبر. يعني إن فلانا لما دفن أنا والله لا أذكر إذ به لما فتحوا القبر ليدفنوا فلانا إذن يجدوا ثعبانا في داخل القبر. فسئل ما حال هذا المدفون؟ قال انه كان تاركا للصلاة. وكلما يفتح قبرا يجد هذا الثعبان. فما تمكنوا من دفن هذا الرجل. فالشاهد الشيخ حسن بعد انتهاء هذه الموعظة جاء فسأله من اين اتيت هذا الكلام؟ من الذي قال هذا الكلام؟ من الذي صرح بهذا الغراء؟ إذ بي يقول له إنه موجود في إحدى الكتب. فقال الله الشيخ حسن أي هذه الكتب؟ دلني على هذا الكتاب. فإذ بي يعني يريد أن يؤكد كلامه يقول إن أباه كان ترابيا وحكى له نحو هذا الكلام. هذا نقل الشيخ حسن لما حدث بينه وبين محمد حسين عقل. فقال له الشيخ حسن أو قال لمن تحت يديه يعني إياكم أن تأتوا لهذا الرجل مرة أخرى إلى مسجدنا. هذا الرجل يعني عنده تخريف يخرف. فهذا بارك الله فيكم مقام هذا الواعظ القصص. والشيخ محمود مفتى عامر كما حدثني قد زار هذا الواعظ محمد حسين يعقوب في بيته يعني منذ عدة سنوات من أجل أن ينصحه في بعض ما ذكره في هذه الكتب. فمن ضمن كتبه وأنا لا أخبر الآن اسم الكتاب قد يكون إلى الهدى أتنا أو لا ليس الأخوة. هذا الكتاب الذي رسم فيه المعاصي على صورة أصنام. أنا لم أجده. ها؟ الجدية في الالتزام. قد يكون هذا الكتاب الجدية في الالتزام. قد رسم فيه للتلفاز والتجارة وقد يكون يعني والأغاني والموسيقى على صورة أصنام ما تعبد من دون الله. فذهب إليه الشيخ محمود عالم من أجل أن ينصحه في هذا. يقول له إن هذه الرسومات أو هذا الكلام أو التأصيل هو يوافق تأصيل الخوارج. هم الذين جعلوا هذه الكبائر أو المعاصي كأنها تدخل في حيز الشركيات. فأراد أن يقول أن من يتبع هواه في العكوف على هذه المعاصي كأنه يعبدها كأنه صار عابدا لها. ثم يحتج بقوله تعالى فرأيت من اتخذ إله هواه ولا يدري في أي شيء انزل في هذه الآية. هذه الآية كما قال جمهور المفسرين انزلت في من يعني اتخذ أصناما أو آلهة يدعوها من دون الله ويستغيث بها ويطلب منها المدد والعون. فرأيت من اتخذ إله هواه هو اتخذ هواه الذي قاده إلى هذه المعبودات الباطلة إلها له يرشده إلى الشرك الأكبر في دعاء غير الله. هذا هو معنى الآية. فليست هذه الآية في أصحاب الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان بلا شك الذي يعني يقع في هذه الكبائر هو اتبع هواه، ولكن اتباع الهوى هذا لا يقال في صاحبه أنه جعل هواه إلها مع الله. هذا لا يقول هذا ليه إلا الخوارج ومن صار على طريقهم من أتباع القطب في هذا الزمن من القطبيين. فقال له الشيخ محمود عادل إن هذا الكلام أو إن هذه التأصيلات والرسومات هي تعد امتدادا لكلام سيد قطب الذي يعني صرح به في ظلال القرآن وفي معالة الطريق. حيث إن سيد قطب قد جعل النسوة التي يتبعن التقاليد الغربية في الملابس أنهن يعني وقعن في الشرك الأكبر باتباع الهوى. على أيضا نحو كلام أبي إسحاق حويمن الكوفيتي ذكره في موضعه. فكلهم يسيرون في فلك واحد، فلك تأصيلات سيد قطب، وإن أظهروا الإنكار ها الذي يقال انه انكار عليه على طرف لبعض الضلالات كثيرة الشاهد يعني بارك الله. فلما قال له الشيخ محمود هذا الكلام وقال له يعني ان حسن البنا وان سيد قطب من اصحاب البدع، فقال له محمد حسين يعقوب هم عندك من اصحاب البدع، يعني مستنكرا ان يكون من اصحاب البدع. فقال له الشيخ محمود نعم هم من اصحاب البدع، او يعني بنحو هذا الكلام. ثم انتظر منه اجابة على سؤاله يعني عن هذه الاصنام التي رسمها في الكتاب، فلم يغيره جوابا واعتذر إليه وقال له يعني أن ينتظره حتى يصلي معه الظهر، إذ به يقول أنه يعني انصرف أو أنه صلى معه الظهر. وتقريبا كما أذكر قال أنه يعني ظل في صلاة الظهر ما يقرب من ساعة يصلي صلاة الظهر فقط، بخلاف أن الإقامة بعد الأذان أيضا من فترة طويلة. ومسألة الإقامة بعد أن أذن فترة طويلة إن كانت من باب الإبراز فلا بأس، هذا من السنة نعم، ولكن هذا يكون إن كان هو على دراية بأحوال أهل هذا المسجد أنهم يقبلون مثل هذا التأخير فلا يعني يغرب عليه. الشاهد يعني هذا لا يعنينا الآن، ولكن الذي يعنينا الآن كان في بيت محمد حسين يعقوب. والله ما أدري، قد يكون هذا. وهذا ليس موضع الإنكار عليه الآن، يعني نحن لا يعنينا هذا الكلام، ولكن الذي يعنينا أنه ما أجاب لشيء وما أراد أن يرجع عن التأصيلات الباطلة التي أصلها في هذا الكتاب، بل ما أقر بما عند حسن البنا وسيد قطب من ضلاله، وما أحب أن يسمع أصلا الكلام، يعني هو ما أراد أن يسمع لبقية نصيحة الشيخ محمود عامر له، فحاول أن يتخلص منه بأي طريقة بأي طريقة. فهذا وحل هؤلاء بارك الله. وكذلك أيضا نذكر من باب الفائدة حتى لا ننسى أن محمد حسان هذا قد نصح أيضا من قبل بعض طلبة العلم الثلاثين في مصر أكثر من مرة، وهو يتهرب منهم ولا يريد أن يستمع إلى نصيحتهم، وراسلوه وناصحوه وأرسلوا إليه النصائح وهاتفوه حتى يجلسوا معه ليبينوا له هو يهرب أو يستخدم السياسة للتهرب منهم، لا يريد أن يستمع إلى نصيحتي. وقد حدثني بهذا الشيخ محمد عبد الحميد خصون حفظه الله أنه أرسل إليه أو اتصل عليه كذلك قال هذا أخونا خالد عبد الرحمن حفظه الله. ها؟ نعم، يعني الآخر إيه؟ طلبة العلم الذين ناصحوا أمثال هؤلاء من الثلاثين المصريين، أو حتى يعني هم يعني حتى وإن لم يتناصح هؤلاء من المصريين معهم، فكفاهم وعظا وتذكيرا ما قد حضروه من مجالس بعض الثلاثين الكبار من أهل العلم الكبار في المملكة، وما قد قرأوه من فتاويهم ومن كتبهم. كفى هذا نصحا لهم. ورغم هذا أعرضوا عن كل هذا وضربوا بكلام العلماء الكبار عرض الحائط، وما رفع الله رأسا بل دلته ولبسه وخلطوا الحق بالباطل. ويعني كما قلنا ما أدوا الأمانة لتعليم. ويعني الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به، ونسأل الله أن يهديهم وأن يوفقهم إلى اتباع الحق. عليكم السلام. تفضل. عليكم السلام. تفضل. ممكن تصلي ركعتين قبل أن تصلي ركعتين في هذا المجلس. تفضل. بارك الله. نعم، نذكر معناه قاله ميمون ابن مهران رحمه الله تعالى كما أخرج هذا ابن وضاح في البدع والنهي عنها بإسناد صحيح، أنه قال القاص ينتظر مقت الله. القاص ينتظر مقت الله لأنه تكلم في دين لا بغير علم، وأحدث في الدين ما ليس منه. وكما كان أيضا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما قال هذا الأسود ابن هلال أن لما مسعود دخل على مجموعة من الصفات يقصون في المسجد فجلس واستمع إلى كلامهم ثم قال لهم إنكم إما أو إنكم تمسكون بطرف ضلالة أو أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إما إنكم تمسكون بطرف ضلالة أو أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وإيه حال السلف الصالح من مع الكفار الذين هم في زماننا المعاصر على شكلة هؤلاء، على شكلة حسين يعقوب وحسان ومن مجراهما، كانوا يعني يزجرونهم وينهرونهم أشد النهر والزجر من كذا كذا. وكان عمر بن عبد العزيز يمنع القصاص من أن يقصوا في المسجد، وكذلك كان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وما تجرأ القصاص أن يقصوا في زمن الصحابة، وهذا كما بين هذا عبد الله بن عمر أنه قال لم يكن القصص عليه على زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على زمن أبي بكر ولا على زمن عمر ولا على زمن عثمان. فلما وقعت الفتنة ظهرت القصص أو قصص ظهرت القصص. لما حدثت الفتنة بين الصحابة نعم. وبدأ لي الشقاق والخلاف يظهر من الفرق التي انشقت عن الصحابة، بدأ يظهر هؤلاء الكفار الذين فتنوا المسلمين بجهلهم. ونحن نبرأ إلى الله من أن ندخل الأحزاب المفارقة لأصول أهل السنة في حيز أهل السنة، ولا نقول كما قال محمد حسين يعقوب في الكلام الذي استمعنا إليه أنه قال أنا ما أستطيع أن أقول إن الإخوان على بطل، لأنه ما أقول له من إثينا إن حزب الإخوان على باطل. ونحن نبرأ إلى الله أن ندخل حزب الإخوان برؤوسه المخالفة لعقيدة السلف الصالح في حيز أهل السنة والجماعة، ونقول إن حزب الإخوان، إن جماعة التبليغ والدعوة، وإن هذه الأحزاب التي فارقت سبيل السلف الصالح في زماننا ليسوا من أهل السنة والجماعة، ونقول لهؤلاء إنكم قوم خالفتم أهل العلم، فاتقوا الله في أتباعكم، فاتقوا الله في من اغتروا بكلامكم، وعودوا إليه إلى رقبة أهل السنة، وعودوا إلى طريق العلم، إلى طريق الأكابر، ولا تكونوا من الأصابر، ولا تكونوا من الذين اشتروا الذي وأجنى الذي وخير. وكنا نود أن يعني نتكلم هذه الليلة عن بعض مخالفات أبي إسحاق الحويني، ولكن يعني المقام طال بنا، ويعني لعلنا إن شاء الله تعالى أحيانا الله نبدأ في الأسبوع القادم في بيان تلبيسات وتدليسات و تراجعات أبي إسحاق الحويني التي يعني أراد أن يلبس بها على المتعصبين له أو على الأغمار، وهو على ما هو عليه، ما تراجع عن شيء. إن أبا إسحاق الحويني كما قال عنه العلامة ربيع بن هادي، وسوف نبين هذا بالأدلة الصريحة في المجلس القادم، يزداد بعدا عن السلفيين ويزداد تلاحما مع القضيين. هذا هو حال أبي إسحاق الحويني باختصار، يزداد بعدا عن السلفيين ويزداد بعدا بهذه التصريحات التي يبدأ فيها التراجع كما سوف نبين، يزداد بعدا عن منهج السلف الصالح في أحكام المصرين على المعصية أو في أحكام العصاة، في أحكام التكفير، ويزداد تلاحما مع القبضيين. هذا هو حال أبي إسحاق الحويني. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
السؤال الأول، أرجو من
حضرتكم
أرجو من حضرتكم أن تبين بعض الرموز التي تقع فيه جماعة التبليغ
من السؤال؟
الشيخ في السنة يجب أن تذكر بعض الأخطاء في جماعة التبليغ، لأن في أخ جالس أبي يذكر معه
فارس؟
ويقول نظم القرآن من تسكو بعض أخطاء
طبق الكلام هذا يعني بيان هذا بليه
لأنه يجلس معنا ويسافر إلى باكستان والهند وراح للجماعة
نسأل الله يهديهم وأن يصرفوا عليه وأن يعنف له للجماعة. نحن هيك قد بينا بيه يعني بلا ايه بلا توريه يعني التفصيل الواضح البين لما عليه جماعة التبليغ من البصر.
السلام عليكم. ما قولكم في من يقول ان محمد رفيق رضا مؤسس السلفية في مصر في عصره؟
نقول بتوفيق الله عز وجل إن محمد رفيق رضا رحمه الله تعالى كان يعني من الذين نادوا بالعودة إلى منهج السلف في كثير من مقالاتهم ولكنه يعني ضل الطريق في مسألة الايه في مسألة أحاديث الآحاد في مسألة الغيبيات فوافق للمعتزلة وإن كان هو يعني ما كان يعني يدعو صراحة للمنهج الاعتزالي ومجلة المنارة التي أنشأها يعني كانت إلى حد ما في ذاك الوقت تدعو إلى منهج السلف وإن كانت احتوت نعم في بعض مقالاته على مثل هذه المقالات الاعتزالية وهو كما بين العلامة الألباني رحمه الله تعالى يعني في جملة أمره يدعو إلى السلفية ولكن إما بسبب يعني غربة المنهج السلفي في ذاك الوقت وعدم تبين الحق له يعني وقع في موقع فيه وإن كان العلامة مقبل ابن هادي رحمه الله قد اشتد عليه أكثر ورأى أنه يعني ما ينبغي أن ينسب إلى أهل السنة لإنكار حديث السحر الذي يعني الذي سحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه سحر النبي سحر النبي صلى الله عليه وسلم كل العلامة المقبل بحث يعني طيب هذه المسألة يرجع إليه هو وقد اطلعت على بعض يعني مقالات مجلة المنار يعني وجدت فيها فعلا بفعل بعض الغبش يعني الذي يحتاج الى مراجعة الى تدقيق ف يعني لا يستفيد من مجلة المنار الا الطالب المتمكن الذي يميز بين الحق والباطل يعني قد تولى امرأة مجلة المنار بعد وفاة رشيد رضا حسن البنا، فلا يعول عليه على الأعداد الأخيرة من مجلة المنار. ولعل يكون لنا مزيد من التفصيل في مقام آخر إن شاء الله تعالى. أعتذر لكم عن بقية الأسئلة بشدة تعبي، ولعل إن تيسر نجيب عن السؤال الآخر في المجلس الفاضل إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.